أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرفنا أن كلام صاحب الحدائق رحمة الله عليه في المقيس عليه، وهو تقديم نفقة الزوجة على سائر الأقارب عند التزاحم، يرجع كلامه إلى نقطتين: الأولى في رد دليل السيد السند تبعا للمقداد السيوري، والثانية في كون أخبار الباب لا تدل إلا على المشاركة في الحكم، وحينئذ يكون القول بالترجيح قولا بلا دليل. كان هذا خلاصة كلام صاحب الحدائق. أما ما ذكره في النقطة الأولى فالذي يظهر منه أنه لا يناقش في الأقوائية، وإنما يناقش في استدعاء الأقوائية للترجيح. ونقاشه في ذلك يرجع إلى مسلك عند صاحب الحدائق، لابد أن نتعرف عليه، حيث قال: الوجوه المذكورة لا تصلح لتأسيس حكم شرعي عليه، كما عرفت في غير موضع. فإذن هو يتكلم عن ماذا؟ عن مسلك له ينفعه هنا وفي غيره من المواد. وبالتتبع في كلام صاحب الحدائق، الحدائق من الكتب التي تحتاج إلى تحقيق، يعني أنا هذا البحث حتى أعرف ما هو مسلك صاحب الحدائق. يعني هو قال: كما عرفت في غير موضع، وعن ماذا تبحث؟ التفتنا، فلابد تقرأ عدة مجلدات حتى تعرف وين هذا في غير موضع، حتى تتصيد منه ماذا المسألة. فهذا لو الكتاب محقق، محقق الكتاب عادة يبدأ من أوله إلى آخره، فإذا مر الشيء يعرفه. التفتنا، فكتاب الحدائق للأسف يعني لم يحقق، فقد استخرجت الروايات منه، أما تحقيق كامل بحاجة إلى تحقيق. بالتتبع في موارد متعددة من الحدائق يستفاد منها أن صاحب الحدائق تابع صاحب المعالم في مسلك في الترجيح، للأسف صاحب المعالم لا يعرف إلا بكتابه الأصول، وإلا هو عنده كتاب في الفقه اسمه أيضا المعالم، تلك العبارات التوقيفية الموجودة في طهارة الرياض التي يعجز عن شرحها بعينها مأخوذة من معالم الفقه. التفتنا. المهم، صاحب المعالم في مورد من الفقه يتعرض لما يرتبط بمسألة الاكتفاء في التطهير بالتعدد التقديري، لأنه في بعض الأمور لا تطهر إلا بغسلها مرتين، فأن أصب ثم أقطع ثم أصب هذا تعدد ماذا؟ حسي. فيقع السؤال أنه هل يكتفى بالتعدد التقديري ويصب واحدة طويلة بحيث تساوي صبتين، أو لا يكتفى بذلك؟ البعض اكتفى بالتعدد التقديري تمسكا بدلالة فحوى الاكتفاء بالحس، أنه إذا كان يكتفى بالتعدد الحسي فلا بد أن يكتفى بالتعدد التقديري لأنه أقوى من الحس. فتصب وتقطع ثم تصب، أن تصب صبة واحدة طويلة أقوى منه، فإذا جاز في الحس يجوز في التقدير. هنا صاحب المعالم ينقح قاعدة ويقول في مثل هذه الموارد نحتاج إلى مقدمتين. الأولى معرفة مناط الحكم وعلته، لابد أن تعرف ما هو علة الحكم. الثانية إثبات أن العلة في المقيس أقوى من المقيس عليه. فنحن هنا نسلم الأقوائية، لكن الصفة التي هي أقوى من أين نعرف أنها مناط الحكم؟ هذه النقطة وهذا المطلب أخذه صاحب الحدائق رحمة الله عليه من صاحب المعالم وأكثر الاستفادة منه. فلذا نراه مثلا في كتاب السجود، في كتاب الصلاة، في مبحث السجود على تربة غير الحسينية على تربة سائر الأنبياء والأوصياء والعلماء عندما يتعرض لكلام الشهيد الثاني في شرح النفلية، وينقل استدلال سلار بأن الفقهاء عدوا إلى خشب مقام الإمام الحسين عليه السلام، لأن الروايات واردة وين؟ في التربة، فهو تعدى إلى الخشب. فإذا كان التعدي إلى الخشب جائزا فالتعدية إلى تربة الأنبياء والأوصياء أولى لأقوائية التربة من الخشب. فيناقش صاحب الحدائق رحمة الله عليه بأن هذه الأقوائية وإن كانت ثابتة وبالنتيجة الخشب يتبدل، تفدنا، والخشب تأتي به من الخارج عادة، أما هذا التراب هو التراب الذي دفن فيه، فالأقوائية في التراب ماذا؟ مسلم. لكن هذا لا يكفي، لابد أن تكون هذه الصفة التي هي أقوى هي مناط الحكم، وهذا من أين نحرزه؟ فإذا مسلك صاحب الحدائق فيما نحن فيه هو أننا نسلم الأقوائية في نفقة الزوجة على نفقة سائر الأقارب، لكن الصفة التي تكون أقوى لكي تستلزم الترجيح لابد أن نعرف بأنها دخيلة في مناط الحكم، ومن أن لنا ذلك. إذن مرجع إشكال صاحب الحدائق في هذه النقطة الأولى هو هذا، اعتمادا على هذا المسلك الذي أخذه من صاحب المعالم رحمة الله عليهما. فالحاصل أن الأقوائية وإن كانت مسلمة إلا أنه لا يكفي ذلك ما لم يثبت أن الصفة المتصفة بالأقوائية هي مناط الحكم. هذه النقطة على القاعدة ما أفاده صاحب الحدائق في غاية المتانة، لأن الترجيح والأولوية كما ثبت في محله يعتمد على ركيزتين، إحداهما الأقوائية والأخرى أن الأقوى يكون موجبا للترجيح، ولكن هذه الكبرى وهي إيجاب الأقوى للترجيح ليست في مطلق الصفات بل في الصفات الدخيلة في الحكم. يعني مثلا لنفترض أن الخمر المحرم لونه أحمر، فلنأتي ونرجح ونعمم الحكم على كل سائل أشد من الخمر في الحرمة؟ أبدا. هذا ما ذكره صاحب الحدائق على وفق القاعدة. لكن ليس هذا هو صنيع السيد السند والفاضل المقداد السيوري، وإنما مقصود هذين العلمين هو أنه بدليل الأقوائية نستفيد أن مناط الإنفاق مهما كان في الزوجة يكون أقوى من سائر الأقارب، وبعبارة ثنية، التفت شوي جيدا للبحث، طارة تكون هناك صفة خاصة هي الأقوى، فلكي يتم قياس الأولوية والترجيح لابد أن تكون هذه الصفة الخاصة التي هي أقوى قد ثبت أنها مناط الحكم. وهنا كلام صاحب الحدائق في غاية المتانة. وأخرى يقوم الدليل على أنه مهما كان مناط الحكم، عرفناه أم لم نعرفه، هو أقوى، فحينئذ لا يضر جهلنا بتحديد مناط الحكم، ويتم قياس الأولوية والترجيح. وما يفهم من كلام العلمين السيد السند والفاضل المقداد هو الثاني، وهو أنه بالتتبع في أدلة الإنفاق على الزوجة نجد لوازم على تقدير ثبوتها يثبت ضرورة تقديم نفقتها على نفقة غيرها. من قبيل هذه اللوازم من قبيل التعميم على الغنية والفقيرة، من قبيل أنه بإزاء التمكين من الاستمتاع. هذه اللوازم ثابتة من الروايات، وهي تقتضي أن ما هو مناط في النفقة على الزوجة، ما هو مناط، أي مناط كان، هو أقوى. فلا محالة حينئذ يتم الترجيح. فالقضية وإن كانت متسالمة عندهم ولا يوجد نص صريح إلا أنه في النصوص لوازم لا محالة تكشف عن أقوائية مناط النفقة على الزوجة على مناط النفقة على غيرها. هذا معنى ما نحن فيه من قبيل المورد الثاني في الموردين اللي فرقت بينهما. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى التي أثارها صاحب الحدائق. النقطة الثانية يرتبط بما ذكره بعد استعراضه للأخبار من كون الترجيح حينئذ يكون بلا دليل، والمتابعة بلا دليل أشكل من متابعتهم على تسالمهم. المناقشة في هذه النقطة صار واضحا، فإن استكشاف أقوائية المناط من اللوازم دليل. وعلى تقدير عدم الدليل من النصوص ليس من ديدن صاحب الحدائق أن يناقش في الإجماع فضلا عن التسالم، لأن ما ذكره من الروايات غايتها أنها لا تدل على الترجيح، لا أنها تدل على عدم الترجيح، وبينهما فرق. مرة تقول أنه لم يقبل التسالم لأن الروايات تدل على الخلاف، ومرة تقول أن الروايات لا تقتضي إلا الاشتراك في الحكم، هي لا تقتضي نفي ما تسالم عليه. هذا تمام الكلام في المقيس عليه على وجه الاختصار والتفصيل في محله، لأن كلامنا هنا ليس في المقيس عليه، هناك في محله نستعرض الروايات التي نفهم منها هذه اللوازم التي ادعاها السيد السند. أما ما يرتبط ببحثنا بالمقيس وهو تقديم نفقة المفضات على من؟ على سائر الأقارب. مقتضى صحيحة الحلب المتقدمة وجوب الإنفاق على المفضات غنية كانت أم فقيرة، فهذا اللازم الموجود في المقيس عليه موجود أيضا في المقيس، فإذا اقتضى هناك الترجيح فيقتضي هنا الترجيح. هذا أولا. ثانيا، على مختارنا المتقدم في الإجراء وهي أن المفضات إذا كانت زوجة فلا يقتضي الإجراء عليها أن نجري عليها بعنوانين وأن نعطيها نفقتين، مرة بمناطل الإفضاء وأخرى بمناطل زوجية. بل الذي فهمناه أن هذه المرأة لابد من تأمينها، فحينئذ في هذه الحالة يكون حكمها حكم الزوجة. وإن خرجت عن حباله ولما تتزوج بعد فالإنفاق عليها إن كان غرامة محضة لأجل ما سببه لها من عيب وتفويت فهذه النفقة لا تسقط وتتقدم على الغير. وإن كانت بمناط عدم وجود من يتكفلها فتقديمها على غيرها من الأقارب الداخلين تحت التكفل يكون محل إشكال، فلا يبقى إلا دعوى احتمال الأهمية. إذا ترددنا بين هذين المناطين فتنطبق حينئذ كبرى ماذا؟ دوران الأمر بين الترديد بين التعيين والتخيير الذي تقدم بحثه سابقا. وبهذا يتم الكلام في هذا الفرع. طبعا هنا في هذا الفرع ولا في غيره أنا لم أرى، ربما يكون موجود، لم يتعرضوا لنفقة الزوجة. يعني لو كان أفضى امرأة وعنده زوجة أخرى وحصل التزاحم، كان التزاحم بين المفضات والأقارب الآخرين، أما لو حصل تزاحم بينها وبين الزوجة، فإن كانت ما زالت على حبائله فهذا تزاحم بين زوجتين، لا يوجد ترجيح. وإن كانت قد خرجت عن حبائله وما عندنا دليل على أن الزوجة تقدم على غيرها مطلقا، خصوصا فيما لو كان الإنفاق عليها من باب الغرامة مثلها مثل الدية، فحينئذ الأمر في الواقع مشكل. لم يتعرضوا لهذا الفرع. الفرع الثالث يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
من باب يقدم أنه غرامة
أي، فمثله يدخل مثله مثل سائر الديون حينئذ.
يقدم على نفقة الغرامة. أي نعم.
لا، هذا التعميم فقط أقبله، ليس بأجمعها. هذا قلت التفصيل في محله، ليس كل ما ذكره سيد السند والفاضل مقداد تام.
لماذا ركزتم على كلام الفاضل المقداد والسيد السند؟ مع العلم الشيخ الطوسي وابن البراج تعرضوا للأقوائية في مقام بيان أحقية نفقة الزوجة.
نعم.
وهؤلاء
من المتقدمين
يعني
لا باعتبار أن هذا أكثر تفصيلا، يعني لا يقتصر لا باعتبار، شوف، لأن صاحب الحدائق هو تعرض لهذا البحث، وإلا غيرهم تعرضوا من المتقدمين والمتأخرين.